بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمامان الرازيان رحمهم الله تعالى: والجنة والنار، والجنة حق والنار حق، وهما مخلوقتان لا يفنيان أبدا. والجنة ثواب لأوليائه، والنار عقاب لأهل معصيته، إلا من رحم الله عز وجل. هذا الأمر وهذا المبحث يذكره أهل السنة والجماعة في كتب العقائد، لأنه من أمور الإيمان، لأنه من الإيمان بالبعث بعد الموت، وأن الإنسان بعد أن يموت يبعث، وبعد أن يبعث يحاسب، وبعد أن يحاسب إما إلى جنة وإما إلى نار. فلذا تجد المصنفين من أهل السنة والجماعة يذكرون في كتب العقائد هذا المبحث. فالجنة حق، والجنة في اللغة مأخوذة من مادة الجيم والنون الذي يدور على معنى الاستتار، ومنه يقال للبستان الكثيف الأشجار التي تستر ما تحتها بأنه جنة، لما فيه من معنى الاستتار. هذا هو معناه لغة وشرعا كما عرفه الإمامان، بأن الجنة ثواب لأوليائه، أي أنها الدار، الدار التي أعدها الله جل وعلا في الآخرة لأوليائه، وجعل فيها ربنا تبارك وتعالى من النعيم المقيم والدائم ما لا عينا، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأجمع السلف على ذلك. والنار حق، والنار قيل بأنها مأخوذة من اللهب، وقيل مأخوذة من معان أخرى. والنار تسمى جهنم وغير ذلك من الأسماء، هذه كذلك هي الدار التي أعدها الله جل وعلا لأعدائه، أعدها الله جل وعلا لأعدائه من الكافرين والعياذ بالله. وقولهم قولهما: والجنة حق والنار حق، لأن الله جل وعلا ذكر هذا وأخبر بهذا، وأخبر به كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخبر الله جل وعلا صدق وحق يجب الإيمان به، وكذا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق وحق يجب الإيمان بها. وقولهما: وهما مخلوقتان، أي أنهما من خلق الله جل وعلا، الله جل وعلا خلق الجنة وخلق النار، فالجنة والنار من جملة ما خلقه الله جل وعلا، وقولهما هما مخلوقتان أي مخلوقتان الآن، أي موجودتان الآن، خلافا للمعتزلة الذين يقولون بأن الجنة والنار الآن غير موجودة وأن وجودهما عبث. هكذا بمحض عقولهم وآرائهم نفوا وجود الجنة والنار الآن، قال وإنما توجد في الآخرة. وقد دلت الأدلة الكثيرة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثبوتها الآن، منها قول الله جل وعلا في الجنة أن الله أخبر عن الجنة بأنها أعدت للمتقين، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فهي معدة أعدت، أي قد أعدها الله، ما قال ستعد للمتقين ولكن قال ماذا أعدت، أي أنها معدة موجودة. وهكذا قال ربنا تبارك وتعالى في النار أعدت للكافرين، فهي كذلك معدة وموجودة. وجاءت الأدلة الكثيرة كذلك تدل على هذا، منها ما جاء في مسند أحمد من حديث أبي هريرة وأصله في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لما خلق الجنة والنار قال يا جبريل، نادى جبريل فقال يا جبريل اذهب فانظر إلى الجنة، فذهب فنظر إليها جبريل فقال وعزتك وكرامتك، أو قال وجلالك، لا يسمع بها أحد إلا دخلها. وذكر الحديث وفيه ثم قال له اذهب إلى النار فانظرها، فنظرها فنظر إليه فقال والله لا يسمع بها أحد إلا لم يدخلها، أي إلا ابتعد عنها. الشاهد منه أن الله لما خلق الجنة ولما خلق النار فهي مخلوقة وهي موجودة الآن، وهذه نصوص ظاهرة واضحة بينة. ومنها ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس، وجاء كذلك بنحوه من حديث عائشة وغيرهما رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الكسوف فيه أنه قال فتقدمت فتناولت أنه تناول شيئا، ثم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يدفع بيديه ويرجع إلى القهقرة، فلما قضى صلاته أخبرهم بأنه رأى الجنة وتناول عنقودا منها، وأنه رأى النار يحطم بعضها بعضا، ورأى ذاك الرجل الذي سيب السوائب، وكذلك رأى المرأة التي حبست تلك الهراء، الحديث كما في الصحيح. والشاهد من هذا أنها موجودة مخلوقة الآن، قد أرى الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم ذلك، بل إن الله جل وعلا أخبر عن آدم أنه كان في الجنة فأخرج منها، أنه كان في الجنة فأخرج منها، فدل هذا على وجودها مخلوقة موجودة من قبل. وقولهما وهما مخلوقتان لا يفنيان أبدا، أي الجنة والنار لا تفنيان أبدا، بل هي موجودة، هما موجودتان وهما باقيتان أبد الآباد، أي دائمة، الجنة دائمة باقية أبد الآباد، وكذا النار باقية دائمة أبد الآباد. لذا نجد أن الله جل وعلا يخبر في كتابه عن الجنة وعن أهلها فيقول عن أهل الجنة خالدين فيها أبدا، ويقول عن أهل النار أيضا خالدين فيها أبدا. وأمر الجنة وبقاؤها هذا محل اتفاق بين السلف، محل إجماع لا خلاف بين السلف، وإنما خالفت الجهمية فقالت بأن الجنة تفنى كما قالوا بأن النار تفنى، وقول الجهمية لا عبرة به، بل ذكر من ذكر من الأئمة رحمهم الله تعالى أن السلف كفروا جهما وشنعوا عليه بسبب هذه المقالة وما شابهها مما فيه تكذيب واعتراض على أحكام الله جل وعلا وعلى أخبار الله جل وعلا. والجنة كما سمعتم باقية، وكذا النار، النار باقية، ويدل عليها أدلة كثيرة. قال الله جل وعلا: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. قال الله جل وعلا: جهنم يصلونها كلما خبت زدناهم سعيرا. وقال سبحانه وتعالى: بدلناهم جلودا غيرها، أي عن جلودهم. وهكذا في أدلة أخرى تدل على هذا المعنى، أن الله جل وعلا جعل أهل الجنة خالدين فيها أبد الآباد، وأهل النار خالدين فيها أبد الآباد، كما جاء في الصحيحين في حديث حذيفة وفي حديث ابن عمر قال: يؤتى بالموت يوم القيامة بين الجنة والنار، فيقال لأهل الجنة ويقال لأهل النار: هل تعرفون هذا؟ فيقول: نعم، هذا الموت. الله جل وعلا وهو على كل شيء قدير يقسم الموت، يجعله جسما، يراه أهل الجنة ويراه أهل النار. فبعد أن يروه ويشرئبون منه وقد رأوه من قبل، يذبح بين الجنة والنار، أي ينتهي، ما هناك موت بعد هذا، ينتهي شيء اسمه موت بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة، ويبقى في الجنة أو يبقى في النار أهلها الذين هم أهلها. ثم ينادي منادي: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. وهذا يدل على أبدية الجنة وتخليد أصحابها فيها أبد الآباد، وعلى أبدية النار وعلى تخليد أصحابها فيها أبد الآباد. وقوله: والنار والجنة والنار والجنة ثواب لأوليائه، أي أن الله جل وعلا يكرم أولياءه بأن يدخلهم الجنة فضلا منه ورحمة، والنار عقاب لأهل معصيته، فأهل الجنة يدخلهم الله جل وعلا بأعمالهم ولكن بفضل منه ورحمة الجنة، أي بسبب أعمالهم يدخلون الجنة بفضل الله وبرحمة الله وبتوفيق الله جل وعلا لهم من قبل ومن بعد. قال: والنار عقاب لأهل معصيته. وقوله لأهل معصيته: إلا من رحم الله عز وجل، يدخل في المعصية بهذا الاعتبار، أو أن المعصية من حيث هي كل من عصى الله تبارك وتعالى يقال بأنه ماذا؟ بأنه من أهل المعاصي، أنه عنده معصية. ولكن الناس في المعاصي يختلفون، فمن المعاصي الكفر الأكبر والشرك الأكبر الذي لا يغفره الله جل وعلا، ومن مات على الكفر والشرك بالله جل وعلا فإنه في النار خالدا مخلدا فيها أبد الآباد، لا يخرج منها أبدا. هؤلاء هم الصنف الأول، إذا دخلوا أو إذا ماتوا على الكفر والشرك والعياذ بالله خلدوا في نار جهنم أبدا الآباد كما تقدم. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وأما أو القسم الثاني من أهل المعاصي، من وقعت منه الزلات والهفوات الكبيرة، ولكنها دون الكفر بالله جل وعلا، كأن يشرب الخمر، أو أن يقع في الزنا، أو في الربا، أو في السرقة، أو في عقوق الوالدين، أو في غير ذلك من الكبائر، من كبائر الذنوب التي هي دون الكفر ودون الشرك بالله جل وعلا. فهؤلاء عصاة، وهؤلاء فسقة، ولكنهم ليسوا بكفار، ليسوا بكفار، بل عندهم أصل الإيمان المنجي. فهؤلاء تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، لقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهؤلاء هم بين أمرين بمشيئة الله جل وعلا، بين أن يعفو الله جل وعلا عنهم فيدخلون الجنة دخولا أوليا بفضل الله ورحمته، ولعل بعضهم أن تكون عنده أعمال عظيمة تكون سببا لرجحان الحسنات على السيئات، ومنهم من يدخل إلى النار، أو يدخله الله جل وعلا النار، أي من أصحاب الكبائر. ولكن هؤلاء إذا دخلوا النار فإنهم لا يخلدون فيها، أصحاب الكبائر الفسقة إذا أدخلهم الله جل وعلا النار فإنهم لا يخلدون فيها، بل يمكثون في النار ما شاء الله، ثم إن مآلهم إلى الجنة. فقوله رحمه الله: والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله عز وجل، هذا ينصب على القسم الثاني. هذا الكلام يتنزل على من؟ يتنزل على أرباب الكبائر دون الكفر بالله جل وعلا. فهؤلاء وقعوا في الكبائر، ولكنهم تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عذبهم عدلا منهم، وإن شاء عفى عنهم ورحمهم فضلا منه تبارك وتعالى، وأفعاله جل وعلا بين الفضل وبين العدل. وصنف ثالث ممن تقع منه المعصية والهفوة ولكنها دون الكبائر، وهؤلاء يعتبرون قسما ثالثا. إنسان وقع في بعض الصغائر، صغائر الذنوب، فمثل هؤلاء أي ممن وقعت منهم صغائر الذنوب، هذه الصغائر تكفرها الطاعات، الصلوات، الصلاة إلى الصلاة كما جاءت في الأحاديث، والوضوء وفعل الطاعات والخيرات تكون سبباً لتكفير هذه السيئات. فالحاصل أن قوله رحمه الله، أن قولهما رحمهم الله تعالى: والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله عز وجل، هذا الاستثناء ينصب على الصنف الثاني من أهل المعاصي، أي الذين هم أهل الكبائر دون الكفر بالله جل وعلا. فهؤلاء تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم ثم مآلهم إلى النار، أي إن شاء أدخلهم النار، إن شاء أدخلهم النار ثم مآلهم إلى الجنة، ثم مآلهم إلى الجنة، وإن شاء عفى عنهم وغفر لهم ابتداء فأدخلهم الجنة ابتداء، والله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء، والله جل وعلا أفعاله كما سمعتم تدور بين العدل وبين الفضل، إن عذبهم فبعدله تبارك وتعالى عذبهم، وإن عفى عنهم فبفضله ورحمته عفى عنهم ربنا تبارك وتعالى. فالاستثناء ينصب على هذا الصنف من العصاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.